بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس 19 من دروسنا من التعليق على شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وسائر مشايخ أهل السنة. في البرنامج العلمي ضمن مجموعة التواصي بطلب العلم، وقد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وسائر علمائنا من أهل السنة، إلى قوله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، في حديثه عن الأصل الثالث وهو معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، وكان نصرانيا وقت ذا، ولكنه كان عادلا وهو النجاشي رحمه الله تعالى. أجر منهم نفر كثير، فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهاة قريش، أحدهما عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان وقتها يومئذ كافرا، ومعهما الهدايا للنجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا، نريد أن يرجعوا وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدي، إلى آخر ما قالوا. وأعطوا الهدايا للنجاشي التي كانت معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم، فاختاروا البقاء في الحبشة. فرجع المندوبان خائبين وقتئذ، وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. ثم إن الله سبحانه وتعالى من على النجاشي فأسلم وحسن إسلامه، فلما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، فكان في هجرتهم إليه خير له، أيضا هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام. نعم، النجاشي يعد من التابعين المخضرمين، تابعي مخضرم، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلق النبي، فكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فيعد تابعي مخضرم، يعد تابعي مخضرم كأويس القرني أيضا. فالنجاشي، ولذلك الشيخ الفوزان حفظه الله ذكره هنا برحمه الله، قال: ولكنه رحمه الله، أي النجاشي، لأنه تابعي مخضرم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي مؤمنا بالنبي، ومات على ذلك، أي مات على الإيمان، ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح كما ذكر ذلك ابن حجر وعلماء المصطلح. فالنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضي الله عنهم، ولكن النجاشي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعد تابعي مخضرم. ثم يقول الشارح: ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله، فصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله، فعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل، فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أي عند جمرة العقبة، بيعة العقبة الثانية أي عند جمرة العقبة، بيعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فعند ذلك أي عند أي بعد هذه البيعة المباركة أي البيعة الثانية بيعة العقبة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، وهاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار أي بين النبي وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون لهم قوة ويتكون له قوة وتكون لهم منعة. ففي هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة، جاءوا وحاصروا البيت أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنام على علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار المشركون ينتظرون خروجه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره في على رؤوسهم، وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وخرج فذهب إلى غار ثور فاختفيا فيه ثلاثة أيام. وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا، فلما يئسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب أغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار، وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة. ثم قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان. قال الشارح حفظه الله: الهجرة في اللغة ترك الشيء، أما الهجرة في الشرع فهي كما عرفها الشيخ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار، ومن يسلم يأتي إليهم. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث دعاة يأمرهم أن يدعوا الناس أول ما يدعون إلى التوحيد، أول ما يدعون إلى التوحيد، كما في حديث معاذ أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فدل على أنه لا يأمر بالصلاة ولا الزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد، وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون به التوحيد وإصلاح العقيدة، وهذا منهج مهم معرفته للسالكين، أنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار المنهج لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة. لا بد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وجعل ذلك من الأصول الثلاثة: تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله، وهي فريضة باقية غير منسوخة. يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية أي الهجرة، لأن الهجرة فريضة على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية غير منسوخة إلى أن تقوم الساعة. يقول الشيخ: فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود وأحمد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قول المصنف والدليل قوله تعالى وذكر الآيتين. قال الشارح رحمه حفظه الله: هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيرا وإن كان لا يخرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد، وإن كان ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان عاصيا، ولكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد شديد، أي ترك الهجرة مع القدرة ذنب كبير ومعصية، لأنه ترك واجب ولكن لا يخرج من الدين. ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة، قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات، ولا يهتدون سبيلا، أي ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة إذا كان لا يعرف الطريق. فعذرهم في أمرين: الأول لا يستطيعون حيلة إمكانيات، والثاني لا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ولكنهم لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه، من يدلهم؟ هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له. قول المصنف وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا وناداهم الله باسم الإيمان. قال الشارح: هذه الآية من سورة العنكبوت، وفيها الأمر بالهجرة، وأن أرض الله واسعة، إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض الله واسعة، انتقل منها، لا تبقى في هذه البقعة السيئة، بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة، وقد وسع الله الأرض سبحانه وتعالى. والدليل على الهجرة من السنة، هذه الأدلة من القرآن، والدليل من السنة على الهجرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة، ظاهر هذا الحديث. وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الظاهر التعارض، ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث أي لا هجرة بعد الفتح، أن المراد لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لأنها صارت بالفتح دار إسلام، يعني لا يهاجر الناس من مكة بعد ذلك لأنها صارت بالفتح دار إسلام. يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح، كان هؤلاء يظنون أن الهجرة باقية بعد الفتح، كانت أنها باقية، فجاء الحديث يظنون أن الهجرة باقية من مكة إلى بعد الفتح، فيريدون تحصيل ثواب الهجرة، أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية إلى أن تقوم صعيدا. حديث لا هجرة بعد الفتح المراد به لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، بلد إسلام. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى أن تقوم الساعة، الدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق، هذا هو الجواب على هذا الإشكال، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشارح حفظه الله: هذا كما سبق بيان أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ودينه باق إلى أن تقوم الساعة، فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، وانتقل إلى رفيق الأعلى، وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشموله لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، هو صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما من قضية تجد وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها، ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا. فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة، لأن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها، وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن، من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى، بأن يكون هناك هوى يصرف عن الحق، وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل، قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة إذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة، فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم. ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقص وما لم تتناول حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة، أو قال إنها مخصوصة بالزمان الأول، لأن كثيرا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا هذا زمن الرسول والزمن الأول، أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور والأحكام الشرعية، هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت يقولون هذا، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل دين من الناس. وفيها أي هذه الآية رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعوها باستحسانهم بعقولهم أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخبثين وأصحاب المطامع والشهوات، فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام، وهو يريد أن يكمل الدين من عندي ولا يعترف بتكميل الله له، فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. هذا رد على هذه الطائف. نعم، قال ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام عن مالك أنه قال، أي مالك قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا الأثر في غاية الأهمية، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون لنا اليوم دينا. قال الشارح ثم قال الشارح رحمه الله الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان أو الذين يتبعون البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين، ففي هذه الآية رد عليهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لأن الدين أكمله الله عز وجل، فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، وقال تعالى وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة من رب العالمين لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، وليس خطابا للجيل الأول فقط، إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة اليوم أكملت لكم دينكم، خطاب للأمة إلى قيام الساعة. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يقولون إن الرسول ما مات وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ساقط، كلام مردود واضح يرده الحس والواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بين أصحابه رضي الله عنه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام. هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟ عمل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات، غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن صلى الله عليه وسلم في قبره، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من قبله، وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخالفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله ويقولون هو حي. قوله والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشارح النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وتم به النعمة توفاه الله كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كل نفس ذائقة الموت. والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم، كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس. أما النص في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت. إنك ميت أي تموت، فيقال للذي يموت هذا ميت، وأما الذي توفي بالفعل يقال له ميت بالتخفيف لقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت فإنهم ميتون، أي إنك ستموت. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على النبي ورضي الله عن الصحابة، ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحسن الله شيخنا سماحة الوالد العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على شرحه لهذه الرسالة الماتعة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.